بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والذكر. قالت: أن تؤيروا يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فحديث أم عطية هذا رضي الله تعالى عنها أورده مسلم من ثلاثة طرق وهو متفق عليه، أخرجه البخاري كما يأتي في صحيحه في سبعة مواطن، وفي الموطن الأخير يتبين معنا أنه من مرسلها، فسمعت بعض الصحابيات ممن كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث بهذا الحديث، فكانت ترويه مكتفية بقولها: أمرنا على اختلاف الروايات. مدار الحديث عند مسلم، أخرجه مسلم من طريقين عن أم عطية: الطريق الأول محمد بن سيرين، وكان محمد له خاصية بأم عطية، وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار أن أعلم الصحابة في تغسيل الميت وتجهيزه أم عطية، لأنها فعلت ذلك تحت تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عند وفاة بناته، وأخذ ذلك عنها ابن سيرين. ثم تابع ابن سيرين، وهي الطريق الماضية في الباب، وهذه الطريق الثانية، أخته حفصة. فمدار الحديث عند مسلم على آل سيرين، محمد وحفصة. ومسلم أورده عن حفصة من طريقين: الطريق الأول عاصم بن سليمان التيمي وهو الذي معنا، ثم أورده في الطريق الأخير وهو الآتي من طريق هشام بن حسان الأزدي القردوسي. روى عن عاصم الأحول أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي الكوفي، ثم يحيى بن يحيى تميمي النيسابوري. مسلم في الطريق الماضية من طريق بن سيرين يروي عن عطية قال: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فالآمر النبي صلى الله عليه وسلم وقائل ذلك بن سيرين، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات القدور، وأمر الحيض أي أن يعتزلنا من قبل المسلمين. طيب، يعتزل أين يذهب؟ وما المراد بالعواتق وذوات القدور؟ وعودنا وعلمنا مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى أنه يأتي بالألفاظ المجملة، ثم بعد ذلك يأتي بالألفاظ التي تشرح وترفع الاحتمال. انظر إلى طريق عاصم الأحول هذه، قال: كنا نؤمر هكذا، نؤمر. والصحابي أو الصحابية كذلك، إن قال كنا نؤمر أو ننهى أو نفعل، فقطعا لا يريدون ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أنه ما كان أحدا لا يؤخذ قوله بالرضا والتسليم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أصحاب المذاهب واحد أصحاب المذاهب قال كنا نؤمر إيش يقول؟ مذهب والمذهب بعض الناس كل شيء من أصحاب مذاهب حتى أن الأتراك كان الواحد منهم إذا عقد على امرأة يقول يعني حصل الزواج إجابة القبول على مذهب الأئمة. واحد ذكي من المتعلمين فيقول له المأذون قول يعني تزوجته على مذهب أبي حنيفة فأبى. فالمرة الأولى والثانية والثالثة ثم قال لماذا لا تقول على مذهب أبي حنيفة؟ قال لأني أتزوج على مذهب والد أبي حنيفة. أنا زواجي على مذهب والد أبي حنيفة. والد أبو حنيفة كيف تزوج؟ فالصحابي إن قال أمرنا أو نهينا أو أمرنا أو نهانا فلا يريد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الآن الناهي في ذاك الزمان لا يريد غيره. والصحابي ورع ومن ورعه أنه لا يدلس ولا يوهم السامعة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن والناهي وهو يريد غيره. الصحابة لا يفعلون ذلك، قد يفعل بعض المتعصب ذلك. وكذلك العربي يفهم، العربي يفهم، لكن لنا أن نسأل لماذا يحيد الصحابي عن الرفع المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أمرنا وأمرنا؟ فالذي تبين لنا في هذا الحديث أو الذي سيتبين لنا في هذا الحديث أنها قالت أمرنا لأنها لم تسمع ذلك بنفسها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الذي سمعت منه أو سمعت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هي ثقة عدل وضابطة وقول الصحابي المرسل حجة. وهذا مذهب البخاري ومسلم وظاهر جدا مذهب البخاري ولا سيما في هذا الحديث كما يقول. قال كنا نؤمر بالخروج، إذن الآمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج في العيدين الفطر والأضحى والمخبأ والبكر. المخبأ ذات الخبر الحديث السابق، المخبأ مستفصل ذات الخبر المخبأ في بنت مخبأة. نعم البنت إن تركت على سجيتها تبقى حية مخبأة لا تخرج، بقيت على فطرتها فتبقى حية مخبأة. ما الله ما أجمل هذا الحديث، مخبأ مخبأ بنت مخبأ، يعني مخبأ ذات خبر فتفصيل المخبأ. طب والبكر؟ البكر عطف عام على الخاص، مخبأ غالبا تكون بكرة، هذا عطف عام على الخاص. في رواية منصور بن زيلان عن ابن سيرين عن أم عطية عند الترمذي قال تخرج الأبكار والعواقب ويوافق بها. قالت أي أم عطية الحيض يخرجن في كنا خلف الناس. في الرواية السابقة وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. إيش ورد مصلى المسلمين؟ قال الحيض، قالت أم عطية الحيض يخرجن أي إلى المصلى في كنا خلف الناس. والناس لفظ عام يراد به خاص، والمراد به الخاص أي خلف النساء. والحيض يخرجن في كنا خلف النساء فيجلسن وراءهن ولا يختلطن بالنساء اللواتي يصلين، ومن باب أولى أنهن لا يختلطن بالرجال. يعني يخرجن في كنا خلف الناس، المراد طب النساء خلف الرجال وخلف الناس، ايش اصبح الان؟ يخرجن في كنا خلف الناس، المراد خلف ايش؟ خلف النساء اللواتي يصلين. فهذا المراد من يعتزلن مصلى المسلمين. ما احد يذهب يقول المراه ليس لها ان تشهد المصلى وليس للمرأة أن تدخل في المصلى وخلود المصلى تعتزل وتخرج من، إذا كنا نصلي في مصلى مصور في مدرسة مثلا يعتزلنا المصلى يعني يصلي خارج الأسوار، هذا محتمل في اللفظ الأول. اللفظ الأول يحتمل هذا المعنى، اللفظ الأول يحتمل هذا المعنى، لكن هو ليس هو المراد قطعا. والمراد يعتزلنا مصلى المسلمين أي يصلينا يعتزلنا مكان الصلاة فيجلسنا وراء النساء في داخل المصلى وليس خارج المصلى. ولذا كلام الفقهاء وكلام الشراح في هذا الحديث انه هل المصلى تدخله المرأة الحائض او لا تدخله ليس له صلة في الحقيقة. هذه الرواية تفصل الإجمال في الرواية السابقة، وان المراد يعتزلنا المصلى يعتزلنا مصلى المسلمين، المراد يعتزلنا مكان الصلاة ويبقينا في المصلى ولكن خلف صفوف النساء. قال كبرنا مع الناس، هذا يفيد أشياء، يفيد أن، وهذا أمر متفق عليه عند العلماء، قبل أن يبدأ الإمام في الصلاة وقت تكبير سواء في عيد فطر أو في عيد أضحى، ويأتينا عند التعليق على كلام الشارح إن شاء الله تعالى ضبط البداية والنهاية في أوقات التكبير، يأتينا البداية والنهاية في ضبط أوقات التكبير. لكن باتفاق علماء الأمة أن الإنسان الذي يجلس في المصلى ذكرا أو أنثى حائضا أم ليست بحائض ذات خدر شابة أم كبيرة تكبر، والنساء يكبرن تبعا للرجال. قال يكبرن مع الناس، في رواية عن البخاري يكبرن بتكبيرهم، يعني يكبرن بتكبير الرجال، يكبرن بتكبيرهم بتكبير الرجال. والمراد هنا يكبرن مع الناس لما ذكر النساء ثم قال مع الناس، فلا يراد بالناس إلا الصنف الثاني، النوع الثاني من الناس، وهم الرجال، وهم الرجال. فيكبرنا مع النساء، يكبرنا مع الناس. إيش يلزم هذا من التنويع والتقسيم؟ أن النساء يكبرنا مع الرجال، أن النساء يكبرنا مع الرجال، وهذا وقع التصريح به في رواية عند البخاري يكبرنا بتكبيره. وفي هذا دلالة على أن المرأة كبرت فضاع صوتها، وكان صوت الرجال هو الغالب، وكان صوتها في صوت النساء الرجال، فهذا أمر لا حرج فيه. ومثله التلبية، لو المرأة مثلا لبت مع مجموعة من الرجال يلبين ولا تظهر صوت امرأة واحدة منهن فلا حرج في ذلك، ولا يستفاد من ذلك التلبية الجماعية والتكبير الجماعي بالتفصد. فإن وقع في التلبية من غير تواطؤ ولا تقصد فلا حرج، ولكن أن يتقصد الإنسان وأن يغير وأن يبدل وأن يراعي النغمة، وأحيانا بمراعاة النغمات تسقط بعض الكلمات، وقد يترتب على سقوط بعض الكلمات معاني قبيحات، بل لعلها إن أرادها صاحبها يقع في مخالفات، بل لعلها في بعض الأحايين تكون من الكفر الذي عليه البينات واضحات. ومع ذلك نحن لا نكفر هذا، لكن نقول ليس هذا فيه مشروعية التلبية الجماعية أو التكبير الجماعي، لكن إن وقع فلا حرج في ذلك. فالمرأة قد تكبر وتفرغ من تكبيرها قبل أن يكبر الرجل. وفي هذا دلالة واضحة أن العيد فيه تكبيرات، والتكبيرات وقع خلاف في تحديدها، إذ لم يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلمات، وثبت غير صيغة، والصيغة التي يذكرها الناس ثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي للطريق الثالثة وهي الأخيرة، وهي من طريق هشام. هذه الرواية فيها رفع تفرد ابن سيرين، وذكر من تابع ابن سيرين وهي أخته، والإسناد الذي معنا خماسي.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا عمرو بن نافع قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والبيض ودرة الخدور، فأما البيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها.
هذا الطريق فيها متابعة عاصم، في الرواية السابقة أتابعه هشام، وكل عاصم من الرواة في حفظ هشام، كل عاصم من الرواة في حفظ هشام، وأرجاهم عاصم بن سليمان له. وهشام هذا هو بن حسان الأزدي، ثقة بصري، رواه عن حفصة عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرحت أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرجهن. ضمير نخرجهن يعود على شيء محذوف غير مذكور في الحديث، وهذا أمر له شواهد العربية أن يذكر الضمير ولا يذكر على ما يعود. والمشهور من الشواهد ما ذكره ربنا تعالى في سورة صاد: حتى توارت بالحجاب، التي توارت غير مذكورة قبلها، الضمير غير مذكور قبلها. ولذا بعض المفسرين قال الخيل، وبعض المفسرين قال الشمس، والذي يؤكد السياق. فالضمير هنا المراد به النساء. قال: في الفطر والأضحى العواتق، فالعواتق بدل من ضميرهن في الفعل، والمراد كما قلنا الشواب، وقيل فيه غير ذلك فصلناه في الدرس الماضي. قال: أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض، الحيض جمع حائض، وذوات الخدور ذوات الستور مستورات البيوت. قال: فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، يعني يعتزلن المكان. منهم من قال يعتزلن الصلاة يعني المصلى حتى لا يتلوث المصلى بدم الحيض، وهذا بعيد، هذا بعيد. المرأة الحائض يلزم تشتد وتستثفر، والأمر أنها ممنوعة من الصلاة إذا كانت ممنوعة من الصلاة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها، ففي هذا دليل على، في هذا دليل لمن قال بوجوب صلاة العيد، وفي هذا دليل لمن قال بعدم وجوب صلاة العيد. الفقهاء يقلبون النظر. يعني مثلا المشهور عندنا في حديث مسيء صلاته لما صلى في المرة الأولى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصلي فإنك لم تصلي، فصلى الثانية ثم الثالثة. هذا الدليل، هذا الحديث فيه دليل للجماهير كما هو مشهور عندكم وكما يذكره كثير منكم، وذكره له حق وصدق وصواب، على أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة. وفي هذا الحديث دليل للحنفية على أن الطمأنينة واجبة وليست ركنا. قال: الصلاة لا يعبث بها، والنبي يعلم لما قال له ارجع فصلي أنه لن يصلي إلا مثل هذه الصلاة، فلو كانت الصلاة باطلة من أصلها لما أقر النبي صلاته المرة الثانية والثالثة. فإقرار النبي صلاته المرة الثانية والثالثة دلالة على أن لها أصلا، وإن كان لهذا الأصل فيه نقص وفيه إثم، لكن لو كانت الصلاة باطلة ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فتقليل النظر في الدليل لهؤلاء وهؤلاء للفريقين ينمي الملكة الفكرية عند طالب العلم. فجماهير قالوا الحديث دلالة فيه دلالة على أن صلاة العيد ليست واجبة. قالوا لما؟ قالوا: المرأة الحائض مأمور أن تخرج وهي ليست مكلفة، وحضور الخطبة كما ثبت يجوز للإنسان أن يحضر الخطبة وأن ينصرف ولا يحضرها، وأمر النبي بإخراجها، فهذا الأمر ليس لا يدل إلا على أنه أمر بعد حذر، سواء في أصل إخراج المرأة للمصليات والمنتديات العامة التي يجتمع فيها الرجال فهذا المرأة ممنوعة عنه. ولذا الإمام النووي بوب على هذا الحديث باب إباحة خروج النساء، وليس المراد الإباحة إلا أن يكون أنها عكس المنع، وليس المراد الإباحة التي هي حكم تكليفي من أحد الأحكام الخمسة، فعلى الأقل أنها سنة، خروج النساء عند الجماهير سنة، وليس المراد الإباحة إلا أن تكون هذه إباحة بمعنى أنها على خلاف العادة من إخراج المرأة من بيتها للصلاة. فقالوا هذه المرأة خرجت وليست عليها الصلاة وهي غير مكلفة وهي حائض، وليست العيد أقوى من الصلوات الخمس، والصلوات الخمس عنها ليست يعني سقطت عنها بحيضتها، وليس واجبا عليها أن تحضر الخطبة، فلم يبقى هذا الأمر إلا أنه للإباحة من جهة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من هذا المبالغة في الاجتماع وإظهار شعار العيد وحصول بركة اجتماع المسلمين جميعا في مثله. بعض أهل العلم كالحنفية وشيخ الإسلام قالوا ما يكفي هذا، قال الحكم نأخذه من أدلة أخرى، وذكرنا في قبل درسين الأدلة التي تدل على القول بوجوب صلاة العيد، منها أقوال الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر، ومنها أنها تسقط صلاة الجمعة، وبالتالي تكون هذه الصلاة لا تكون إلا واجبة. وقالوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج أن تخرج الحيض من النساء فهذا فيه إشارة إلى أن المرأة غير الحائض لا يحل لها البتة ألا تخرج، وفهموا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الحائض أن غيرها من باب أولى، وملنا إلى هذا القول، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار غير واحد من الصحابة والتابعين والسلف الصالح. قال فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوته، المراد اجتماع رفع شعار وتكثير السواد والاجتماع على سماع الموعظة، والناس لما يجتمعوا المحروم من ترك اجتماعه، المحروم من ترك صلاة الجماعة والجمعة، المحروم من لم يحث أولاده على حضور قراءة بعض الصالحين في الصلاة سواء كان إماما أو من المأمومين، يقول اهدنا الصراط المستقيم، فإذا قال اهدنا واستجاب الله تعالى له فهو لا يدعو لنفسه، وإنما يدعو لمن؟ يدعو جميع المصلي. فكم أنت محروم أيها الإنسان إذا لم تحث أولادك على صلاة الجماعة، أو إذا قصرت في صلاة الجماعة. ورحم الله الحافظ ابن حجر لما قال تارك الصلاة واحدة يضر كل عبد صالح من أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، لأن كل مصلي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتارك الصلاة الواحدة يضر عباد الله الصالحين اليوم. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، مشكل. قلت يا رسول الله، إيش هذا؟ قلت يا رسول الله إيش هذا؟ ينفي أن يكون الحديث من مرسلها، هذا الحديث هذه اللفظة ينفي أن يكون الحديث من مرسلها، لأنها هي التي قالت، وسيأتينا عند البخاري أن القائل غيره، أن القائل غيرها، فهي حكت عن غيرها، ولعل في هذا توسع من الرواة. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، إشارة إلى أن القوم ولا سيما في أوائل الإسلام قبل الفتوحات كانوا فقراء، وكانت المرأة لا يوجد عندها جلباب تخرج بها إلى المصلى. قالت إحدانا: لا يكون لها جلباب، كيف تخرج وليس لها شيء يسترها؟ والجلباب ثوب واسع يغطي جميع البدن كالعباءة والبلاءة والملحفة وما شابه. قال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. أختها المراد بها صاحبتها، ولا يلزم أن تكون أختها شقيقتها أو تجتمع معها برابطة الأخوة في أم أو أب. لتلبسها، لتلبس الواجدة الفاقدة، من وجدت تلبس من فقدت، تلبسها ما لا تحتاج إليه على وجه العارية، وفي هذا دلالة على جواز عارية الثياب، مثل عارية الكتب، مثل عارية القلم وما شابه. وهذا مفردا من مفردات الإحسان الإلزامي. قال: تلبسها أختها من جلبابها. تلبسها أختها من جلباب أختها من جلبابها، أي من جنس ثيابها. في رواية عند من جلبابها، والله اللفظة تحتاج لنا لوقفة. هل يمكن أن يقال تلبسها أختها من جلبابها فيه مبالغة والحث الشديد على الخروج، حتى لو أن كل اثنتين اجتمعتا في جلباب واحد ووقع ستر المطلوب فخرجتا به فلا تتخلف؟ يمكن. وإذا كان الأمر كذلك ففي هذا نوع مبالغة من التشديد على النساء في الخروج. لكن في رواية عند ابن حبان في الصحيح: فلتلبسها أختها من جلابيبها، على الجنب. وفي رواية عند الترمذي فيها: فلتعرها أختها من جلابيبها. في رواية عند أبي داود تؤكد، في رواية عند أبي داود تؤكد المعنى الأول الذي فيه المبالغة: تلبسها أختها طائفة من ثوبها. تلبسها أختها طائفة من ثوبها، تلبسها جزء من ثوبها. شو يعني طائفة من ثوبها؟ يعني قطعة من ثوبها. فكأن الاثنتين يجتمعن بثوب واحد. وكيفما قلبنا الأمر، المراد بلا شك فيه مبالغة من جهة، وفي مثل هذا فيه إشارة إلى أنه في حال الفقر إذا اضطرت المرأة أن تقابل الرجال بسبب أو لآخر، أو كانت كما يحصل للأسف في بعض البلاد المسلمين، إذا كانت المرأة لا تستر نفسها إذا داهرها الرجال إلا أن تجتمع مع أختها في ثوب واحد، فكان الثوب الواحد يستر الاثنتين فقد وقع الستر. في هذا إشارة إلى أنه إلا أن السترة في مثل هذه الصور النادرة التي ربما تكون الحاجة والضرورة وعند الحروب وما شابه، لو كانت المرأة ما تستطيع أن تغطي وأن تستر نفسها إلا مع أختها في جلباب واحد، فالستر قد حصل، فالستر قد حصل. والمراد في هذا الحديث أن المرأة ليس لها أن تخرج إلا بتمام سترها، وليس لها أن تتخلف بسبب فقرها، وعليها أن تحرص ولو بأن تطلب العارية من الثياب من أختها الواجدة الفاقدة، تطلب من الواجدة. هذه ألفاظ حديث عطية عند الإمام مسلم. الإمام البخاري كما قلنا ذكر هذا الحديث في المواطن سبعة، فبدأه برقم 324 في كتاب الحيض، وقال: باب شهود الحائض العيدين. ودعوة المسلمين ويعتزلنا المصلى. فالحائض لها الذكر ولها أن تشهد ولها أن تسمع وليس لها أن تصلي، لكن الحائض ليست مقطوعة عن الله عز وجل. ومن باب رحمة الله بالكبيرات من النساء في أواخر حياتهن قبل لقاء ربهم أن الله تعالى يرفع عنهن هذا المانع، يرفع عنهن الحيض حتى تتفرغ لعبادة ربها تعالى. ثم أخرجه الإمام البخاري برقم 351 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، باب وجوب الصلاة في الثياب. الإمام السيوطي في الإقليل الاستنباط من التنزيل عن قول الله عز وجل في عما يتساءلون قد وجعلنا الليل لباسا، قال استنبط منه بعضهم أنه يجوز صلاة العار في الليل لأن الليل هو اللباس، وهذا باطل، هذا الاستدلال باطل. فالإمام البخاري يقول باب وجوب الصلاة في الثياب. والقول الذي اشتهر على ألسنة كثير من الفقهاء أن المرأة لها أن تلبس الضيق وأن تلبس ما يستر البشرة ولو كان هذا الثوب ضاغطا وحازقا، وأن جماهير الفقهاء يؤثمون من تصلي فيه مع صحة الصلاة، قول باطل. وإن كرره كبار فقهاء الوقت في هذا العصر، وقد تتبعت المقولات ورسالة أرجو الله تعالى أن تظهر قريبا وتبين معي بيقين من غير ظن ولا تخمين أن المأذون فيه الشيء الذي يكون بالحاجة كالسجود وما شابه. أما أن تدخل المرأة في أصل صلاتها في ثوب حازق ضاغط مفصل لعورتها وساترا لبشرتها ويقال هذا ستر العورة فهذا ليس بصحيح. ثم الإمام البخاري ذكره في الموطن الثالث في صحيحه برقم 971 في كتاب العيدين، وبوب عليه باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة، إذا غدا إلى عرفة. واستفاد منه أن التكبير يكون قبل الصلاة، لما يكون التكبير قبل الصلاة فهذا التكبير يكون في عرفة، وهذا يكون في عيد الأضحى غير عيد الفطر. ثم ذكره برقم 974 في كتاب العيدين باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. ثم ذكره برقم 980 في العيدين باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد إيش الطاية، و 981 العيدين باب اعتزال الحيض المصلى، وفي الموطن الأخير في رقم 1652 بوب عليه وذكره في كتاب الحج، 1652 ذكره في كتاب الحج وبوب عليه بقوله باب تقضي الحائض المناسك كلها، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. فمذهب الإمام البخاري مذهب الجماهير من أنه يجوز السعي من غير وضوء ويجوز السعي حتى للحائض. وهنا لفتة مهمة تخطئ كثير من النساء فيها ويخطئ فيها بعض الفقهاء بعض طلبة العلم، لما يقولون الحائض لها أن تسعى وليس لها أن تطوف، يظنون أن الحائض حاضر أو دخلت مكة وهي حائض تذهب وتسعى، وهذا خطأ. المراد أن المرأة الحائض إذا فرغت من طوافها ففاجأتها حيضتها، فعلى مذهب الجماهير فلها أن تتمم حجها، فلها أن تتمم عمرتها، لها أن تتمم سعيها بعد الطواف. أما إن كانت حائضا من قبل فهي تمسك، لأن الأصل أن يكون السعي بعد الطواف، الأصل أن يكون السعي بعد الطواف. فالمراد أن المرأة الحائض تطوف تسعى وهي حائض، المراد عندما جوز ذلك إن فاجأتها حيضتها بعد فراغها من طوافها بالبيت فحينئذ تكمل. الموضوع الأخير أخرجه الإمام البخاري كما قلنا 1652، وفيه ما يدل على الإرسال المذكور، ولذا نحن مضطرون بأن نسمع الحديث بتمامه وأن نركز على ما ورد فيه من توجيه لتبويب الإمام البخاري في كتاب الحج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. الحديث الروايات التي معنا ليس فيها ما يدل على ذلك أن الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. الحديث عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا، حفصة بن سيرين تقول كنا نمنع شوابنا الشابات بناتنا ومن يلود بنا ممن لنا ولاية عليهن، كنا نمنع هؤلاء أن يخرجن للعيد. وهذا دلالة على أن بعض الأحاديث كانت تخوض بعض التبعيات، الأحاديث كانت موزعة في صدور الناس. تقول حفصة كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف في المدينة فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. كنا نداوي الكلمة، أي يعني نعالج المرضى من غير مباشرة لهم ضر دواء، ولا تكون المباشرة إلا عند أمن الفتنة وعند الضرورة. تقول ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فهمت هذه المرأة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد، وكأن النبي عزم عليهن عزما مؤكدا. كيف هل على المرأة منا بأس إذا لم تجد لها جلباب ألا تخرج؟ فقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبتها من جلبابها، قال من جلبابها أي من جنس ثيابها، ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها، أو قالت سألناها، فقالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، يعني أفديه بأبي. هذا كان من هديها ومن هجيرها ومما درج على لسانها أن أم عطية رضي الله تعالى عنها كانت إذا ذكرت رسولنا صلى الله عليه وسلم قالت بأبي. فقلنا أسمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي. فقال إذن هاي هو ليس بمسلم، وليس بمسلم، وإنما شاركها في الرواية غير الله، شاركها في رواية إيش؟ رواية هل على لها بأس ألا تخرج إلا تجد جلبابا؟ قالت لتخرج، قالت نعم بأبي، فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العوائق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن الحيض المصلى ويعتزلن الحيض المصلى. فقلت الحائض؟ فقالت أوليس تشهد عرفة؟ أوليس تشهد كذا؟ أوليس تشهد كذا؟ هذا إشارة عندي في فهمي أن الأشباه والنظائر كانت معروفة عند الصحابيات، الأشباه والنظائر كانت معروفة عند الصحابيات. فإذا هذا الحديث سمعته أم عطية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في الرواية الأخيرة لما قالت قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، وإن كانت ليست تصريح للسماع في هذه العبارة، وإنما تصريح وقع في المرأة التي كانت تشهد الذي كان يشهد زوجها 12 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي لكلام الإمام النووي على شيء من عجلة حتى نختم الباب في هذا الدرس.
قال النووي رحمه الله تعالى: باب الإبن لباحة قمود النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. قولها أمرنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. قال أهل اللغة: العواتق جمع عاتقة وهي الجارية البالغة. وقال ابن دريد: هي التي قارنت البلوغ.
والعرب تعطي ما قارن الشيء يعطى حكمه، فالعاتق البالغة أو التي على وجه البلوغ. نعم.
قال ابن السكين: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعني سما لم تتزوج. والتعني
المرأة تبقى عاتقا أي معشوقة من الخدمة ومن الولاية، من ولاية القوي، من ولاية الزوج. فما لم تتزوج تبقى عاتقا، تبقى في بيت أبيها، وأمرنا أن نخرج من العواتق. حكمة عظيمة أن تخرج العاتق وذات الخدر الشابة الحية في هذا اليوم، حتى يعرف الناس أن فلان عندها بلاء. الشرع يعني الحكم كثيرة، لكن من ضمن الحكم أن يعرف أن فلان من الصالحين، فلان من الحريصين على الخير، عنده بنات، فلا بأس أن يخرج، بل أمر الشرع أن تخرج، أن يخرج هذا الصنف، ولو ما كان الخروج إلا في العيدين. فلهذا الخروج وركات لا يعلمها إلا الله عز وجل. ما أجمل أن يسلم المسلم عقله وقلبه وقناعاته للكتاب والسنة، وأن يعيش مع بركة الكتاب والسنة. ما أجمل ذلك، ما أجمل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى قطعن في السن. قالوا: سميت عاتقا لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج. وقيل: قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها.
يعني العواتق سمين عواتق لأنها قاربت على الزوج، بلغت أو قاربت على البلوغ، ويطلب الرجال النساء لما تبلغ، فتعتق من خدمة أهلها، فتعتق من خدمة أهلها، أو تعنس في بيت أبيها فتكبر فتعتق من خدمة زوجها. هذا يسمى الأضباط، هذا يسمى الأضباط. هذا اختلاف في توجيه معنى العواتق، فمنهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، والقولان يجتمعان في أن المراد بالعواتق المرأة التي بقيت في بيت أبيها ولم تنتقل إلى بيت آخر، سواء عمست فكبرت أو بعد ما جاءها العريس قاربت أن تعتق من خدمة الأبوين فتنتقل إلى بيت زوج. نعم.
قال رحمه الله: والخدور البيوت. وقيل: الخدر ستر يكون في ناحية البيت.
المعنى كذلك، في قاسم مشترك بين الأمرين، هذه هذان الصنفان النساء تبقى في بيت أبيها ولا تخرج، فحتى هذا الصنف الذي لا يخرج الشرع يحث أو قل يأمر بأن يخرجن في الصلاة في العيدين، في وقت العيدين. نعم.
قال: وقولها في الرواية الأخرى: والمخبأة، هي بمعنى ذات الخدر. قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن.
قال: غير ذوات الهيئات والمستحسنات، يعني المرأة الجميلة وذات الهيئة وذات القد وذات الشكل يعني الذي هذا ما في داعي، هذه تروج نفسها بنفسها في الزواج دون الخروج. قال: هذا ما في داعي تخرج. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم المعنى واحد، وهذا الذي يذكر كتب الأصول في دلالات المعنى، دلالات في فحوى الخطاب، يقولون قد يكون يقين وقد يكون ظن من حيث المعنى، وقد يكون فيه دلالة مساواة، وقد يكون فيه دلالة أولى، فتصبح الدلالات أربعة دليل الخطاب، يعني دلالة يقين، ودلالة أولى فيها يقين، دلالة أولى فيها ظن، دلالة مساواة فيها يقين، ودلالة إيش؟ دلالة ظن، دلالة يقين، دلالة ظن فيها الأولى. يعني مثلا يمثل الفقهاء في مشار عورة في حديث الورع أن العور يمنع من إيش؟ من الطبخلة. قال طب العمياء، قالوا من باب أولى، قالوا من باب أولى، وهذا من باب أولى، قالوا بس هذا بضرب مش في يقين. قالوا لما؟ قال العوراء لما تخرج فترعى مع السليمات فأكلها أيسر من أكل غيرها، أما العمياء الذي يطعمها صاحبها فيعلفها على وجه جيد، وقد يقع العلف أحسن من السليمات. فقالوا هذا المعنى من باب أولى لكن بظن، من باب أولى لكن بظن. فأنتم لمن تقولون هذه الجميلة لا تخرج، إذا كان المعنى، إذا كان المعنى أن لعل الله جل في علاه يستر على هذه، فكانت هذه الجميلة ذات خبر، الذوات الخبر الجميلات، الذوات الخبر غير الجميلات، فإذا كان المعنى لعل بعض النساء يرينها فيطلبنها، لعل بعض الرجال يلحظها فيطلبها، فيكون بالنسبة لهذا المعنى الذي هو قائم على غير خطا، قائم على ظن، من باب أولى، يعني من باب أولى تخرج من؟ ذات القد وذات الجمال وذات الهيئة، من باب أولى تخرج، من باب أولى أن تخرج، من أن تخرج من؟ الذميمة والقبيحة. فكأن الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول تخرج مين؟ أو مثل الشافعي يقولون تخرج يعني الذميمات وذوات غير ذوات الهيئات وغير الجميلات، هؤلاء اللوات يخرجون، لا هؤلاء من باب أولى يخرجون، هؤلاء من باب أولى يخرجون، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور والمخبأة بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم.
طمع الرجال للنساء هو هو، وميل الرجال للنساء هو هو، فالمرأة إن خرجت يعني بلباسها ورآها الرجال يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى امرأة فأعجبته فليأتي أهله، يعني إذا رأيت امرأة في الطريق أعجبك طولها، أعجبك يعني أمرها، أعجبك أمرها فأتي أهله. والشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة بوب عليه تبويبا بديعا، بوب على هذا الحديث بقوله: باب توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للغريزة الجنسية. كيف وجه النبي للغريزة الجنسية؟ رأيت امرأة أعجبتك أتي أهله. فقول إن والله الفتتان، ما في فتتان، هو خروج مرة أو مرتين في العام، خروج مرتين في العام، ما في فتنة، والمرأة ذات خبر، وطمع الرجال في النساء مع وجود الستر هو هو، فالافتتان يقع عند كثرة مزاحمة الرجال للنساء أو عند تعدي حدود الله تعالى في لباس. أما مرسم الصلاة هو هو، ومكان الصلاة هو هو، النساء بعيدات عن الرجال، والمرأة تخرج بسترها بتمام بسترها، ولا يجوز لها أن تخرج إلا ولو بالإعارة في أن يكمل لبسها. فهذا التعليل ليس بصحيح، هذا التعليل ليس بصحيح، وأعجبني كلام الحافظ بن حجر رده ولم نقبله. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا صح عن عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل.
ولم يثبت عنها أنها أمرت النساء أن لا يخرجن للصلاة، مع الفساد الذي رأت ما كانت تقر خروج النساء لما لصلاة العيدين، بأن صلاة العيدين غير كثرة مزاحمة الرجال في كل يوم في خمس مرات، غير الاجتماع مرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: قال القاضي عياض: واختلف السلف في خروج منا للعيدين، فرأى جماعة ذلك حقا عليهم، منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم.
وثبت عن ابن عمر وعن عمر أنهم كانوا يخرجون أهاليهم لصلاة العيدين، وثبت عن أبي بكر عند ابن أبي شيبة أنه قال: حق على كل ذات خير أن تخرج للصلاة في صلاة العيدين، بل ورد مرفوعا أيضا، ورد هذا مرفوعا: حق على كل ذات خير أن تخرج للصلاة. فهذا كله ثابت عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم.
قال: ومنهم من منعهن ذلك، منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف، وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرة.
أما المذكورون فلم يصح عنهم، ففي سنيد مغمز من جهة، من جهة أخرى ورد عنهم المنع والجواز، ورد عنهم المنع والجواز، والأمر يحتاج لتتبع مذهب كل واحد منهم ومعرفة سبب المنع ولمن يكون المنع. وكيفما كان، ما دام أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر وثبت عن أصحابه، فنحن أسعد بالمرفوع من سعادتنا بالموقوف، وسعادتنا بالمرفوع أشد من سعادتنا بالمقطوع. فكيف إذا خالفت هذه المقاطيع وما دونها خالفت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ نعم.
قال رحمه الله: قولها: وأمر الحُيَّر أن يعتزلن مصلى المسلمين، وبفتح الهمزة والميم في أمر، وفيه منع الحُيَّر من المصلى، واختلف أصحابنا في هذا المنع.
إذن هل المصلى له صلة بالحديث الذي معنا؟ قلنا: ماذا يعتزلنا؟ وين أين يقفنا في الحديث؟ قال: يخرجنا فيكن خلف الناس، رواية عاصم الأحول عن حفص، قال: يكن خلف الناس، يعني يكن في المصلى خلف النساء. فالحديث ليس له صلة بالمصلى أصلا. نعم.
قال رحمه الله: واختلف أصحابنا في هذا المنع، فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم، وسببه الصيانة والاحتراز من مقاومة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا. وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: يحرم المكث في المصلى على الحائط كما يحرم مكثها في المسجد، لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد، والصواب الأول.
حقيقة الحديث التي فيها منع الحيض للنساء، الحيض من المكث في المسجد، مدارها على العوفي، سعيد العوفي، على عطية بن سعيد العوفي، وهو ضعيف. وثبت عند في سنن سعيد بن منصور أن الصحابة لما يكونون مسافرين فكان الواحد منهم جنبا كان يتوضأ وينام في المسجد، ثبت هذا عنه. فمنع الحائض أن تدخل المسجد بإطلاق، الاحتجاج بهذا الحديث فيه ضعف، الاحتجاج بهذا الحديث فيه ضعف للوجه الذي بينه مسلم رحمه الله تعالى. ومع ذلك الأدلة تتجاذب، والقول بالحل هو الأرجح. طيب، المرأة لما تحيض، على مذهب البخاري، مذهب البخاري يقول في حديث من المرأة الحائض لا تطوف بالبيت وتفعل الخلاف غير ذلك، غير ذلك البخاري فهم من السعي، لما النبي قال أن الحائض لا تطوف بالبيت وتصنع غير ذلك، فهم أن الحائض لها أن تسعى. طب الآن المسعى في المصلى، الآن المسعى كان قديما المسعى خارج المسجد، الآن المسعى في المسجد، الآن المسعى في هذه الأيام في المسجد، فلا أرى حرجا في ذلك، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: قال رحمه الله: قولها في الخير يكبرن مع النساء فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنوب، وإنما يحرم عليهما القرآن.
كلام عن منع الحائض القرآن أيضا فيها خلاف، خلاف كبير. و جوز لهن القراءة بعض السلف قراءة القرآن، وبلا شك أن الأكمل والأفضل منهم من قال ألا تمس المصحف وأنما يكون بينه بينها وبينه حائل. وكيفما دار الأمر فإن مذهب الحنفية والمالكية وهو الذي أراه صوابا أن الحائض لها أن تمس المصحف، ولا سيما إن كانت معلمة أو متعلمة. والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقولها يكبرن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل احد في العيدين وهو مجمع عليه. قال اصحابنا: يستحب التكبير ليلتي العيد وحال الخروج الى الصلاه.
هذا اشمال يحتاج لتفصيل. ليلتي العيد، عيد الفطر، من اين يبدا التكبير؟ هل يبدا في عيد الفطر يبدا من الليل ام يبدا من النهار؟ مما وقع فيه خلاف بين السلف، والأمر يحتاج لتفصيل. أما يوم عرفة فمن فجره، الراجح يوم عرفة أن التكبير يبدأ من فجره وينتهي بغروب الشمس، ومنهم من قال مع صلاة العصر، ومن حصره بالعصر أراد التكبير بعد الصلاة، وإنما التكبير يبقى في سائر أيام التشريق. ويأتينا إن شاء الله تفصيل نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قال القاضي: التكبير في العيدين أربعة مواطن، في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام.
ليس هكذا كلام، كلامه في إكمال المعلم في الثالث صفحة 300 قال: في أربعة مواطن، في العيدين أربعة مواطن، في السعي إلى المصلى وليس إلى الصلاة، في السعي إلى المصلى إلى حين يخرج الإمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال القاضي: التكبير في العيدين أربعة مواطن، في السعي،
في السعي إلى المصلى. كلامه في السعي إلى المصلى إلى حين يخرج الإمام، والتكبير بعد الصلاة وليس في الصلاة، والتكبير بعد الصلاة. نعم.
قال القاضي: التكبير في العيدين أربعة مواطن، في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام، والتكبير في الصلاة وفي الخطبة وبعد الصلاة. أما الأول فاختلفوا فيه، فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف، فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم. وقال الأوزاعي ومالك والشافعي: وزاد استحبابه ليلة العيدين. وقال أبو حنيفة: يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر. وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور. وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة فمالك يراه وغيره يأباه.
حسن. بإيجاز، والكلام طويل، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا غدا يوم الفطر، أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. فكان يكبر في الطريق وهو ذاهب للمصلى في الفطر والأضحى، وإذا أتى المصلى جلس وكبر حتى يأتي الإمام. فإذا جاء الإمام في صلاة الفطر انقطع تكبيره، وأما في الأضحى فيبقى التكبير إلى رابع أيام العيد بانتهاء أيام التشريق، ثالث يوم من أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام منى: أيام أكل وشرب وذكر لله. ومن بين الذكر لله عز وجل إنما هو التكبير. بل ثبت عند ابن أبي شيبة والمخامدي في صلاة العيد في كتابه صلاة العيدين عن الزهري مرسلا، وله شواهد كثيرة ذكرها شيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 170 كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة. يوم الفطر كان إذا خرج صلى الله عليه وسلم يكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير، يعني بعد ما يأتي الإمام وتتم الصلاة في الفطر ما في تكبير، ويبدأ التكبير من الفجر ومن المشي إلى المصلى وفي أثناء الجلوس في المصلى، فهذا كله في الفطر فيه تكبير. وأما في الأضحى فيكون من عرفة من ليلة يوم العيد، يكون من ليلة يوم العيد من غروب الشمس إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 320، يقول أصح الأقوال في التكبير والذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، أن يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. قال ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد. قال وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. فمن يوم عرفة وبما فيها ليلة العيد من فجر عرفة إلى ليلة العيد والخروج للعيد وانتظار الإمام والصلاة في الأضحى لا تقطع التكبير كالفطر، وتبقى التكبير قائما. هذا تكبير خاص، وقد ثبت عن بعض السلف ومنهم أبو هريرة كما عند البخاري معلقا أنهم كانوا يأتون الأسواق ويكبرون في العشر الأوائل من ذي الحجة، وليس هذا تكبير عيد، هذا تكبير مطلق، هذا تكبير مطلق، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد فقال الشافعي هو سبع، في الأولى غير تكبيرة الإكرام، وخمس في الثانية غير تكبيرة القيامة، وقال مالك وأحمد وأبو ثور كذلك، لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإكرام، وقال الثوري وأبو حنيفة خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام.
الصواب قول أكثر أهل العلم كما يقول الإمام البغوي في شرح السنة في الرابع 309، يقول قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. قد روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي، وهذا قول جماهير السلف، سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. طيب نسمع الأذان ونكمل الباب لأن سنرفع الدرس لشهر شوال والباقي قليل. نعم.
الحمد لله رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة، وقال عطاء الشافعي وأحمد يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى.
لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيما بين التكبيرات، والذي ثبت في ذلك عن عبد الله بن مسعود كما أخرج الإمام البيهقي بسند قوي في السنن الكبرى في 391 أن ابن مسعود كان رضي الله تعالى عنه يقول بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء عليه، وهذا قول لابن مسعود، وقول الصحابي في مسألة وحده في مثل هذا يعني يعتد به ويؤخذ به، ولا سيما أن التكبيرات سر وليست جهرا. قد يقول قائل أنتم لا ترون رفع اليدي وكان ابن عمر يرفع، فأقول من اعتقد أن ابن عمر كان يرفع يدي في تكبيرات العيدين ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فرفع فله ذلك وله أجر، ولكن كان ابن عمر له انفرادات، والتكبيرات أمر ظاهر وأذكار ما بين التكبيرات سر، وابن مسعود لم يعرف عنه انفرادات، لم يعرف عنه انفرادات. فعلى أي الأمر في سعة، هي سعة لمن كبر، فقد ثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود، على من ذكر بين التكبيرات، على من سبح بين التكبيرات، على من حمد بين التكبيرات، على من أثنى على الله عز وجل بين التكبيرات. نعم.
قال رحمه الله: ورؤيا هذا أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأما التكبير بعد الصلوات في عيد الأضحى فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو 10 نوادر: هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة أو ظهره، أو صبح يوم النحر أو ظهره، وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر أو ظهر أول أيام النحر، أو في صبح أيام التشريق أو ظهره أو عصره. واختار مالك والشافعي وجماعة ابتداءه من ظهر يوم النحر، من ظهر يوم النحر، وانتهاءه صبح آخر أيام التشريق. وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق، وقول أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا، وعليه العمل في الأمصار.
الأصل في التكبير أن يكون في أيام التشريق، ومن حددها في وقت العصر فإنما أراد التكبير الذي يكون بعد الصلوات، آخر صلاة تؤدى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق. وهذا لا يمنع من أن يكبر الرجل ما بعد ذلك إلى قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. فالتكبير يبدأ من صبح عرفة وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. نعم.
قال رحمه الله: قولها ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، في استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم ونحو ذلك.
لاحظ أن النووي يقول يستحب، وأنه يحمل كل هذه الأوامر على الاستحباب، بل هو بوب الإباحة، بوب الإباحة خصوصا في حق النساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولها لا يكون لها جلباب. قال النضر بن شميم: هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار، وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها. وقيل هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها. وقيل هو كالملاءة والملحفة. وقيل هو الإزار. وقيل الخمار.
العبرة ليست بالأسماء، والعبرة بالمسميات، والعبرة في الجلباب الشرعي أن تتوفر فيه الشروط الثمانية المذكورة بتأصيل وتدليل في كتاب شيخنا رحمه الله جلباب المرأة المسلمة. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. الصحيح أن معناه لتلبسها جلبابا لا تكتب إليه عالية. وفيه الحث على حضور العيد لكل أحد، وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى.
وصلنا هذا عند ذكرنا للحديث، والحمد لله رب العالمين. نقف عند هذا الباب، وإن تعجلنا في هذا الدرس حتى نفرغ من هذا الباب، لأن درسنا القادم إن شاء الله تعالى يكون في الأسبوع الثالث من شوال. درسنا القادم يكون في الأسبوع الثالث، وهو الأسبوع الذي يعقب انتهاء دورة مركز الإمام الألباني. الأسبوع الثالث من شوال، الخميس الثالث من شهر شوال، نعود بإذن الله تعالى إلى درسنا هذا، ليتفرغ كل منا في رمضان وما قبل رمضان للعبادة والقيام وقراءة القرآن. صلى الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. وكانت هذه تسمى عند السابقين البطالة، أيام البطالة في الدروس، فكانت تكون في شعبان ويرجع في الطلبة إلى في 20 شوال للدروس، أيام الحافظ بن حجر، أيام المماليك، ونص على هذا غير واحد من المدرسين. فالشاهد أننا نعود لدرسنا إن شاء الله في الأسبوع الثالث من يوم الخميس، الخميس الثالث من شوال، نعود إلى درسنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والأجوبة أجوبة الأسئلة تكون غدا في درس الفجر في مرج الحمام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.